بعض الفوائد الحديثية نذكرها وعليكم المراجعة لها التامة.
بعض
الفوائد وانتون عليكم المراجعة التامة فيها وملاحظتها.
يعني مو كل شيء عليكم يعني.
إيه مو كل شيء عليه. هو دائما مو كل شيء. شيخ حسين الله يحفظه يقول 25% على الأستاذ 75% على الطالب.
صاير 100%.
من الأمور التي تقع في الأحاديث أن يرد عندنا، هذه تعد الفائدة الثانية، تصير الأولى أمس وهذه الثانية، أن يقع في بعض الأحاديث اختلاف بالزيادة والنقيصة. وعندهم أصلان وهما أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، كما أن هناك أصل يسمى أصالة عدم الغفلة، وكلاهما يطبقان في الحديث الواحد أيضا. فإذا ورد عندنا حديث وعند الشيخ الكليني مثلا أو عند الشيخ الصدوق في من لا يحضر الفقيه يختلف عما هو كتبه نفس الشيخ الصدوق في كتاب العلل أو في كتاب عيون أخبار الرضا مثلا، يختلف بزيادة ونقيصة، ففي مثل هذه الصورة نأخذ بأي منهما، بأي من الكتابين. شفتين عندنا في هذه المسألة أقوال بالنسبة للزيادة والنقيصة. القول الأول هو أن يؤخذ بأصالة عدم الزيادة وتقدم على أصالة عدم النقيصة مطلقا. القول الثاني لا، تقديم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة مطلقا. والقول الثالث هو تقديم أصالة عدم الزيادة إذا تقديم أصالة عدم النقيصة إذا لم يكن هذا الزائد مؤثرا في الكلام. أما إذا كان هذا الكلام الزائد في الكتاب الآخر في الرواية مثلا مؤثرا في الكلام فلا يؤخذ بأصالة عدم النقيصة. هذا القول الثالث.
القول التأثير نفسه.
بلي.
التأثير نفسه يكون نوع التأثير يعني.
بيجي حن فقط التقسيمات الأقوال. القول الرابع أنه نقول بأنه تارة نلحظ، هذا تفصيل أكثر فيه، تارة نلحظ أن النقيصة أو القول بأصالة عدم النقيصة مع كونه فيه النقيصة إلا أن فيه نفي للزيادة، وأخرى يكون الزيادة فيها نفي للنقيصة، وثالثة يكون كل من الزيادة أو النقيصة الموجود في الخبر غير متعرض إلى الطرف الآخر، يعني يثبت هذا المعنى فقط لا أنه ينفي غيره. أما إذا كان يثبت هذا المعنى فقط ولا ينفي غيره ولا يتعرض إلى غيره أصلا، فهنا يتأتى البحث في أن هذه الزيادة في الطرف الآخر مثلا مؤثرة أو غير مؤثرة. أما إذا كان هذا الطرف من النقيصة فرضان أصالة عدم النقيصة ينفي الطرف الآخر وهو الزيادة، فحينئذ سواء كانت الزيادة مؤثرة أو غير مؤثرة ما دام ذاك الطرف وهو أصالة عدم النقيصة ينفيها يعني لا يعتبر بها أصلا ويسقطها عن الاعتبار. أما لو قلنا بالعكس وهو أصالة عدم الزيادة، أصالة عدم الزيادة إذا كانت تنفي الطرف الآخر وهو النقيصة فحينئذ لا يمكن الأخذ بأصالة عدم النقيصة مع تقديم أصالة عدم الزيادة. أما إذا كانت أصالة عدم الزيادة لا تنفي الطرف الآخر وهو النقيصة فهنا نحتاج حينئذ إلى مرجح آخر في البين. وبعبارة أخرى يقع التعارض بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة. فهل هناك مرجح في البين أم لا؟ واضح؟ مثال على رواية ونذكر بعدين كلام السيد الخوئي كلام غيره أيضا. وهذه تذكر في البحوث الأصولية وفي الفقه أيضا ومهمة جدا بالنسبة للروايات. وردت رواية في الكافي عند الشيخ الكليني، ونفس الرواية وردت عند الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، وذكرت في العلل أيضا، وهي فيما يرتبط بالإذن في الصيام والإذن في الحج بالنسبة لصوم التطوع وحج التطوع وكذلك صلاة التطوع أيضا. إلا أنه الرواية الموجودة ذكرها الشيخ الكليني في باب الصوم، ولم يذكر في الرواية فيها زين ولا يصلي ولا يصوم، لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا. الشيخ الكليني ذكر الرواية في كتاب الصوم، ذكر فيها فلا يصوم تطوعا، وبقية العبارات فلا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا مذكورة فيها. الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق ذكر الرواية أيضا كذلك، لكن الشيخ الصدوق ذكرها في كتاب العلل كاملة، ففيها زيادة على ما ذكر في كتاب الكافي. فإذا قلنا بأنه نجري أصالة عدم الزيادة نتيجته الحكم بأنه ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا، هذه زائدة على الرواية، لعلها من زيادة الرواة أو أنها من الشرح من الشيخ الصدوق أو شيء من ذلك. وإذا أجرينا أصالة عدم النقيصة، تفتين، يعني أن ما ذكره الشيخ الكليني تام تام وليس فيه نقص أصلا. واضح؟ زين. فأيهما يترجح على الآخر؟ بعض الفقهاء يلحظون أصل الناقل فيقولون إذا دار الأمر بين نقل الشيخ الكليني والشيخ الصدوق نقدم نقل الشيخ الصدوق لأنه أضبط، والبعض بالعكس قال نقدم كلام الشيخ الكليني لأنه أدق وأضبط. الصواب أنه لا، لا هذا على هذا ولا هذا على هذا، فإنهما في الضبط متقاربان جدا. نعم عندهم بحث في تقديمهما على الشيخ الطوسي على التهذيبين، فقالوا بأنه لو دار الأمر بين الشيخ الكليني أو الصدوق على الشيخ الطوسي يقدمان على الشيخ الطوسي للأضبطية لكثرة مشاغل الشيخ الطوسي وكثرة تأليفاته، ذهبت كثير من الأمور والقرائن من الروايات التي ينقلها، فلذا يقدم قولهما على قوله. زين، هذا بلحاظ المؤلف. بلحاظ المؤلف كتاب العلل الذي فيه الزيادة هذا أقل شهرة وأقل تناول من الكافي ومن لا يحضره الفقيه، فلا ينهض بمعارضة ما وجد فيهما وما هو فيهما مع كثرة استنساخهم الكتب الكتابين واشتهارهما والنقل عنهما مثلا بخلاف كتاب العلل. فهذا يعني أنه يقدمان عليه. لكن المشكلة أن كتاب العلل من تأليف الشيخ الصدوق أيضا، بل إنه في كتاب من لا يحضره الفقيه في شرح هذه الرواية علق تعليق الشيخ الصدوق، مفاد التعليق هو الزيادة الموجودة في كتاب العلل، يدل على أمر وهو أن من ينسب إلى الشيخ الصدوق أنه اقتطع الرواية أو أنه غفل عنها أو أنه تعمد تركها مثلا زيادة غير تام، لأنه ذكر في تعليقه على الرواية الزيادة المذكورة في كتاب العلل، يعني ملتفت إلى هذه الزيادة وليس غافل عنها، فلما لم يذكرها في متن الرواية؟ تفتين؟
نعم.
فإذا هالجهة ترتفع مسألة الأضبطية. نأتي إلى مسألة أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة. أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة ذكر السيد الخوئي قدس سره أنه أصالة عدم زيادة، يقول المعروف بينهم أن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، إلا أنه ليست مقدمة مطلقا، وإنما هي مقدمة عليها إذا لم يكن ذلك مؤثرا. استغفر الله، إذا كان ذلك مؤثرا، أما إذا لم يكن له تأثير فحتى لو لم توجد تلك الزيادة لا يضر بالرواية. تفتين؟ بل حتى لو وجدت الزيادة لا يضر في النسخة التي أجرينا فيها أصالة عدم الزيادة، لأن تلك الزيادة لا تضر في الرواية.
الزيادة بموضوع آخر.
أي ما عليه، حتى لو موضوع زيادة الكلام في متن الرواية.
بس ما تأثر.
إيه؟
الكلام في متن الرواية. هذه الزيادة لا تؤثر. فإذا كانت لا تؤثر يقول سيد الخوي هذا مرتبط بهذا المعنى فقط، لا أنهم يقدمون أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة مطلقا. تفتين؟ أشكلوا على السيد الخوئي بأنه هذا الكلام أنت نفسك لم تلتزم به في بعض الموارد، ففي التنقيح في مورد الصلاة وكذلك في الصوم أيضا حينما تعرض إلى أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة قلت بأنه في كل منهما تجري أصالة عدم الغفلة، ومقتضى جريان أصالة عدم الغفلة في كليهما أن تتعارضا وتتساقطا، فإذا تعارضتا وتساقطتا حينئذ إن كان عندنا عموم فوقاني رجعنا إليه، وإن لم يكن عندنا عموم فوقاني فحينئذ التخيير بين هذا أو هذا. ثم استدركت وقلت بأنه إلا أنه أصالة عدم الزيادة في أحدهما إذا كان فيها مرجح بالأضبطية، يعني إذا كان القائل القائل الذي قوله موافق لعدم القول بالزيادة والأضبطية. هذه الأضبطية التي قلت بها لم تذكرها في أصل القاعدة وإنما ذكرتها في ذلك المورد. هذا الكلام قضية الأضبطية هذا كلام الشيخ النائيني، فلذا في مثل هالرواية قال بأن الشيخ النائيني قال الشيخ الصدوق أضبط من الشيخ الكليني فنقدم قوله عليه. احنا ذكرنا قبل قليل أن هذا الكلام مو تام، بل الشيخ الصدوق والشيخ الكليني متقاربان جدا في الدقة والأضبطية في نقل الأحاديث، وإنما الخلاف بينهم في تقديمهما على الشيخ الطوسي أو تقديم الشيخ عليهما. واضح؟ فإذا هذه مسألة الأضبطية بينهما ما تتأتى في المقام بين الشيخ الكليني والشيخ الصدوق، ترجح بالأضبطية في مثل هالرواية. نعم ككبرى كلية يمكن أن يقال بأنه لا تصل النوبة إلى التعارض إذا كان أحدهما أحد النقلين من ناقل أضبط من الآخر، كبرى كلية مثلا، كما لو كان النقل من الشيخ الصدوق ومن الشيخ الطوسي فنقول الترجيح بالأضبطية إلى الشيخ الصدوق، سواء كلام الشيخ الصدوق معه أصالة عدم النقيصة أم كان معه أصالة عدم الزيادة، إذا كان الترجيح بالأضبطية مع فرض وجود أصلين متقابلين. واضح؟ زين. أصالة عدم الزيادة أيضا مع أصالة عدم النقيصة معهما أصل واحد وهو أصالة عدم الغفلة، ولا نحتمل فيهما أو في أي منهما مثلا الحذف المتعمد لأنه قد يقتضي التدليس، يحذف من الرواية شيء هذا المعنى وهو قد يقتضي التدليس أيضا ليس تام هالإشكال. لماذا؟ لأنه تقطيع الروايات بحسب فهم الفقيه أو الراوي أو المحدث مثلا يعتمد على اعتقاده بعدم مدخلية الجزء المقتطع في موطن الاستدلال، مثل ما هذه الرواية، مثل صحيحة الفضلاء المشهورة. صحيحة الفضلاء المشهورة فيها الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، فيها مواطن كثيرة، فتشوفهم يذكرون الرواية في كتاب الصوم وفي كتاب الحج وفي كتاب الزكاة وفي كتاب الخمس لأنها مرتبطة بكل هذه الأبواب الفقهية. لكن صاحب الوسائل في كتاب الحج يذكرها مقتطعة، الموطن المرتبط بالحج مثلا، في كتاب الصوم يذكر الموطن المرتبط بالصوم. هذا تقطيع متعمد لكن ليس فيه تدليس، وإنما عرفنا من ديدن المؤلف أنه يأخذ من الرواية موطن الاستدلال. فلما كان مثلا في محل الكلام الشيخ الكليني ينقل الرواية في كتاب الصوم، فلذلك أخذ أنه فلا يصوم تطوعا مثلا، وبعدها مثلا في آخر رواية وإلا كان ولدا عاقا قاطعا للرحم،
بين العلة
بين العلة. بل حتى لفظة قاطعا للرحم مي موجودة في رواية الكليني أيضا، لكن هو ليس غرضه يذكر تمام الرواية، غرضه يذكر موطن الاستدلال، فلا يعد حينئذ تدليسا. فالرمي بالتدليس مطلقا لمن يقتطع الرواية هذا مو تام أيضا. نرجع إلى مسألة أصالة عدم الغفلة. أصالة عدم الغفلة الموجبة لجريانها في كل منهما، هل تجري أساسا أصالة عدم الغفلة في المقام أو لا تجري؟ نقول كأصل عقلائي تجري،
لأنها واردة الغفلة،
الغفلة واردة، لكن ندفعها بأصالة عدم الغفلة لأنه في مقام تدوين ما يوجب الدقة والانتباه والتوجه. فلو شككنا وقلنا بأنه غفل عن هذه الزيادة التي ذكرها فلان مثلا، ندفع هذا الكلام بدعوى الغفلة بأصالة عدم الغفلة، وأنه ملتفت إلى عدم وجود هذه الزيادة في الرواية. كذلك في طرف النقيصة، لو شككنا أو ادعى مدعين بأن هذه الرواية ناقصة وقد غفل عن الزيادة المذكورة عند فلان، نقول ندفع هذه الدعوة بأصالة عدم الغفلة. فأصالة عدم الغفلة جرت في كلا الموردين، ومع عدم وجود مرجح آخر لا الأضبطية ولا غيرها أصلا. شفتين؟ واضح؟ سيد الحكيم في المستمسك ريح روحه من الأول وقال بأنه أصالة عدم الزيادة كما هو المشهور عندهم مقدمة مطلقا وريح روحه. لكن الذي يقول بأنه أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة كلاهما مجرى لأصل واحد وهو أصالة عدم الغفلة، فحينئذ إذا تحقق عندي زيادة عند أحدهما وفي مقابلها تلك الزيادة في الطرف الآخر تعد نقيصة، فنقول حينئذ أولا لا بد من ملاحظة أن هذه الزيادة التي في الطرف الآخر تعد نقيصة، هل أنها مؤثرة في النص وفي الدلالة مضمون أم لا؟ لأن هذا مورد تقديم أحدهما على الآخر وهو كونها مؤثرة، فإن لم تكن مؤثرة فيها فلا تصل النوبة إلى التعارض. واضح؟
لأن المعنى واحد.
معنى واحد. لا يخل. هذه زيادة لا تخل بالنسبة للنقيص الرواية ناقص. هذا أولا. ثانيا نقول هذه النقيصة تفتين أو تلك الزيادة هل أن أحدهما ينفي الآخر أم لا؟ لأنه شرط التعارض التكاذب بين الدليلين. فأحدهما يقول بأني صادق وذاك الآخر كاذب، والآخر يقول أنا صادق وذاك الآخر كاذب. أما إذا كان كلاهما لا ينفي أي منهما الطرف الآخر وإنما مثبت، وثبوت شيء لشيء لا ينفي عما عدا، فإذا خاصة مع اختلاف الموضوع صلاة صوم حج لا ربط له به غاية ما في الأمر متن في الرواية، يعني الذي صدر من الإمام ما هو؟ فالذي يقول بأن الذي صدر من الإمام هو هذا وهذا واحد واثنين مثلا، هذه اثنين لا تؤثر في دعوى ثبوت الرواية الثانية في أن الذي صدر من الإمام واحد. نعم لو قالت هذه الرواية بأنه الذي صدر من الإمام واحد بشرط اثنين، تلك الرواية تقول الذي صدر من الإمام واحد فقط، حينئذ يصير تكاذب بينهما. هذه تقول بشرط لا، وهذه تقول لا بشرط، تفتين؟ فإذا كان أحدهما بشرط شيء مثلا والآخر بشرط لا يحصل بينهم تعارض. بشرط شيء يعني لا بد من وجود هذا، وذاك يقول بشرط لا يعني مع شرط عدم شيء زائد، فيحصل بينهما حينئذ التعارض والتكاذب. إذا حصل بينهما مثل هذا المعنى نجري أصالة عدم الغفلة بالنسبة للزيادة وأصالة عدم الغفلة بالنسبة للنقيصة. مقتضى جريان أصالة عدم الغفلة التي هي مدرك لأصالة عدم الزيادة ومدرك لأصالة عدم النقيصة، في طرف الزيادة مقتضاه أنه لم يكن غافلا عن عدم وجود زيادة، ومقتضاه في طرف النقيصة أنه لم يكن غافلا من جهة عدم وجود نقيصة بل كان ملتفتا،
فيكون تدليسا
لا ملتفت وليس ملتفت إلى عدم وجود نقيصة، وذاك ملتفت إلى عدم وجود زيادة، هذا مقتضى الأصالة.
نعم.
فإذا كان كذلك تصل النوبة إلى التعارض بينهما. عرفتين؟ فهل هناك مرجح لأحدهما على الآخر أم لا؟
إذا ما عدنا إلا أصالة عدم الغفلة الحين.
ما عدنا إلا أصالة عدم الغفلة.
بس كيف يروى أنه يعني مذكور فيها على أنه وغفل عن كذا بعضها؟
هذه لا، هذه من المؤلف، من المؤلف أو الراوي بس معروفة هذه. الإمام لا يقول وغفل عن كذا، لأنه إذا كان الإمام يحكي قول إمام آخر ما يصح ينسب الغفلة إلى إمام آخر، وإذا كان القول من شخص مو صحيح ينسب الغفلة إلى الإمام، فلا بد إذن أن يكون نسبة الغفلة من مؤلف إلى مؤلف آخر أو من راوي إلى راوي آخر، لأنه عندنا قاعدة كلية وهي نسبة الغفلة للإمام مستحيلة ما يمكن تصديقها.
الكلام هذا عن الغفلة مو إلى الراوي.
بلي.
الكلام الآن.
إيه لكن باعتقاد الراوي الآخر. باعتقاد الشيخ الصدوق فرضاً أن الشيخ الكليني، لو فرضنا أن الشيخ الصدوق متأخر عن الكليني، باعتقاد الشيخ الصدوق أن الشيخ الكليني غفل عن هذه الزيادة فيكتب وغفل عن كذا باعتقاده. لكن لو سألنا الشيخ الكليني يقول أنا مو غافل عن الزيادة، وإنما أنا ما أرى هذه الزيادة موجودة في الرواية، ما وصلتني الزيادة في الرواية مثلا، ويجي تقول له يقول له لا لازم تثبت الزيادة، يقول لك ما وصلتني كيف أثبت شيء لم يصلني. وبالعكس أيضا لو كان الشيخ الكليني يرى النقيصة مثلا وذاك يرى الزيادة، لا يمكن لأن نقول بأنه لأنه يرى النقيصة نقول يكتب الشيخ الكليني وقد زاد الشيخ الصدوق كذا، يعني زادة مما لم يثبت عندنا.
وإحنا عندنا
وهل معنى في الزيادة والنقيصة تلاحظوا في نسخة الوسائل كثيرين في الهامش يقول وفي مع اختلاف خفيف أو مع اختلاف في كذا وقد زاد في التهذيب كذا وقد زاد في الكافي كذا وقد زاد. هذه الزيادات في التدقيق محل بحث هني. أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة مهمة جدا.
وهذا خاصة إذا كانت مؤثرة. أما إذا لم تكن مؤثرة فلا إشكال يعني. ما
دام مثل واحد ما عدم. خلك لهما يثبت نعم. ماكو مانع ما منها.
بسم الكثير اللي يذكروها في الزيادة على أن لها تأثير يعني.
بلي. إيه طبعا محل الكلام محل الإشكال ومحل الكلام في الزيادة التي لها تأثير. أما الزيادة التي لا تأثير لها.
تكون فيها تعارض.
أو النقيصة التي لا تأثير فيها مثلا لا. مو محل شاهد مثل ما يقولوا التعارض بين الأحكام اللزومية الأحكام غير اللزومية ما له داعي نبحث في التعارض فيها مستحب مع مكروه أو شيء من ذلك يعني مثلا
شيخنا وصلنا إلى نتيجة أنه إذا صار تعارض تكاذب قبل التساقط نرجع إلى أصالة عدم الغفلة
وأصالة عدم الغفلة فيهما واحدة
نعم.
في هذا وفي هذا نعم. فيتعارض أو يتساقط أيضا أصالة عدم الغفلة عرفتين فإذا تعارضتا وتساقطتا نبحث عن إما أن نحكم بإجمال الرواية وعدم إجمالها من هالجهة من جهة الزيادة وعدم إمكان الاستدلال بها الرواية وإما أن يكون عندنا عموم فوقاني نرجع إليه في المقام هذا جزء من الكلام في أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة وصلى الله على محمد
إذا إحنا بنرجع إلى
إحنا في تكملة بس لأنه
الشيخ ما بيجي لنا اليوم
اليوم ما بيجي
استمر
زي شوي مال.
بس شيخ نحن الحين
مال.
يعني كلام الخوض الثالث انه الرجوع الى أصالة عدم الغفلة ما بتفيدنا في المقام شي بعد اذا وصلنا الى حالة التكاذب بين الدليلين
مال. صحيح زين قال السيد الخوي إن أصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة أساسا هذا البناء صحيح موجود لو لا لبناء العقلاء على العمل بالزيادة لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة يقول دعوة من السيد الخوي أن بناء العقلاء على ذلك وأن مشهورهم على ذلك زين ومقتضى هذا يقول هذا محل إقرار السيد الخوي بالترجيح بالأضبطية مع أنه قال سابقا بأنه لا يرجح بالأضبطية ما عندنا إلا أصالة عدم الغفلة بس زين ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ المشتملة على الزيادة على رواية الكليني مع أنه السيد الخوي قال إذا دار الأمر بين الشيخ والكليني يقدم كلام الشيخ الكليني لأنه أضبط زين المشتملة على الزيادة على رواية الكليني قدس الرمى إلا أن أضبطية الشيخ الكليني في نقل الحديث تمنعنا عن ذلك فإذا الترجيح بالأضبطية أيضا هنا لا ينفع في المقام عرفتين
مع أنه يرى عدم الزيادة.
أصالة عدم الزيادة ومقتضى أصالة عدم الزيادة ترجيح كلام الشيخ الطوسي على الشيخ الكليني لكن لأن الشيخ الصدوق على لا الشيخ الطوسي هنا الظاهر في الرواية إلا أنه الشيخ الكليني أضبط فلذلك لا نستطيع تقديم كلام الشيخ الطوسي عليه مع أنه كبرى كلية عنده أيوة أضبطية زين هذا الكلام الذي قرأناه قبل قليل وهو قضية بناء العقلاء نتيجته ما هي نتيجته أنه زين إذا دار الأمر بين غفلة ناقل الزيادة وغفلة ناقل النقيصة وكلاهما فيه الغفلة زين أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة تترجح عند العقلاء على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة نتيجة هالكلام هذا أيضا وإحنا قلنا بأنه هذا الكلام هو ترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، مع أن ملاك أصالة عدم ملاك النقيصة والزيادة واحد وهو أصالة عدم الغفلة. فهل أن العقلاء في مثل هذا الملاك الواحد وهو أصالة عدم الغفلة يقسمونه بهالطريقة ويرجحون هذا على هذا، أم أنه لا يتوقفون؟
والمفترض أنهم تكون مرجحات إذا بيختار الأول دون الثاني.
ما عندنا الفرض أن ما عندنا مرجحات في المقام.
شوف كثير منهم يقدم حتى بعض الفقهاء الشيخ الوحيد.
يقدم وش؟
يقدم عدم الزيادة يعني.
أصالة عدم. إيه أصالة عدم. هو المشهور هذا.
بس دليلهم على أن ما يعني ماكو عندهم دليل أو العقلاء زي ما ذكرت.
هو هذا أصالة عدم الغفلة. مع أن أصالة عدم الغفلة.
واحدة
فيهما.
من وين جاي هذا الأصل هذا؟
عقلائي، العقلاء بنوا على ذلك، تواطؤوا على ذلك العقلاء. الكلام مو في هذا، الكلام في أنه حينما نقول أصالة عدم الغفلة نسبتها إلى الزيادة والنقيصة واحدة، يعني نقول يصح أن نقول الراوي لم يغفل عن الزيادة والراوي لم يغفل عن النقيصة،
كان متفق.
فلماذا يرجح طرف أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة بالنسبة للراوي؟
خاصة إذا كان ملتفت.
هذا شيء يقول لي العقلاء، أقول أنا أشكك في أن بناء العقلاء على ذلك. زين؟
أشكك في العقلاء.
لا مو في العقلاء، أشكك في بنائهم، في أن بنائهم على ذلك، لأنني أرى في بعض الأحيان يأخذون بطرف الزيادة وفي بعض الأحيان يأخذون بطرف النقيصة، وبناء العقلاء دليل لبي مو دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاقه. فإذا كان دليل لبي يقتصر منه على قدر متيقن، تفتين؟ فهل عندنا قدر متيقن مع اتحاد نسبة الغفلة إلى الزيادة والنقيصة أم لا؟ قد بعضهم مثل أبو المعالي الكلباسي مثلا في رسائل الرجالية يقول حينئذ يكون القدر المتيقن هو الأقل،
وهو النقيصة.
مثل دوران بين الأقل والأكثر،
وهو النقيصة.
فعلى هذا تترجح جانب أصالة أصالة عدم الزيادة بلحاظ النقيصة مثلا والاقتصار منها، تفتين؟ وهكذا. فالمباني فيها، أقول المبنى فيها بهذا اللحاظ مو واضح أيضا. لكن لو افترضنا بأن الزيادة بالنسبة لمبنى العقلاء أو النقيصة بالنسبة لمبنى أصالة عدم الزيادة عند العقلاء أو أصالة عدم النقيصة عند العقلاء، هذه ليست بلحاظ قرائن مثلا مقامية أو حالية، وإنما كل عقلاء في أي مكان عندهم هذا المبنى. فلا بد إذن أن يكون شيئا مضطردا وشيئا معلوما وثابتا عندهم، تفتين؟ وليس هو تعمد الزيادة وليس هو تعمد النقيصة لأنه من التدليس مثلا، كما أنه ليس 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 يبقى عندنا إذن الغفلة فقط. إحنا جايين نحيث بناء العقلاء مدركة وشؤون، فيبقى عندنا الغفلة فقط. هذه الغفلة العقلاء يقولون بأنه إذا كان المؤلف أو كان الراوي في مقام بيان ما يحقق أو يثبت موضوعا أو يثبت حكما لموضوع محمول لموضوع، فإنه إذا كان كذلك فهو في مقام البيان من هذه الجهة. فإذا كان في مقام البيان لا نحتمل فيه الغفلة عما له مدخلية في هذا الأمر.
إذا الزيادة مقبولة.
شوي أبغى أوصل لنتيجتي أنا وتوصل لنتيجتك. زين. فإذا كان كذلك فإذا الرواية التي رواها الراوي وفيها الزيادة لا نحتمل فيها أنه غفل عن شيء له مدخلية فتركه أو زاده، فإذا الزيادة الموجودة أصيلة، وفي طرف الرواية التي هي ناقصة لا نحتمل في هذا الراوي أنه غفل عن شيء فلم يذكره له مدخلية في الرواية. وإلى الآن يصير جنب بعض جنبا إلى جنب. إحنا نريد حين ترجيح أصالة عدم زيادة سببه. زين نترقى أكثر ونقول قد يكون الراوي ليس غافلا إلا أنه هذا الراوي ينقلها عن كتاب أو عن أصل وجد فيه تلك الزيادة، وذاك الراوي الآخر ينقلها عن كتاب أو أصل آخر غير الذي نقل عنه، أو ينقلها مشافهة وليس فيها تلك الزيادة. ومثال موجود عندنا الأئمة من قريش 12. زين؟
نعم.
الأئمة من قريش 12 كثير من رواة العامة رووها بدون قوله في آخرها آخرهم القائم. تفتين؟ أو كلهم من قريش. ملي.
قال كلمة لم أسمع.
إيه. فقال كلمة لم أسمع فسألت أبي عنها. فقال قال كلهم من قريش. هذه كثير من رواة ما يروها. طيب عندنا رواة آخرين كثيرين أيضا يروون مثل هذه الرواية. واضح؟ هنا لا نحتمل التدليس
لأنه قال لم أسمعها.
إيه؟ ولا نحتمل تعمد الترك، ولا نحتمل الغفلة، ولا نحتمل شيء، وإنما نحتمل عدم سلامة الحواس لأنه قال لم أسمعها، أو لوجود الحجب لكثرة الناس أو الضوضاء أو شيء من ذلك مثلا، فقال لم أسمعها، قال كلمة لم. هو الراوي يعترف بأن هناك كلمة زائدة، يعني هناك زيادة في الرواية أنا لم أسمعها فسألت عنها. زين هذه تكون قرينة على ماذا؟ على أن أصالة عدم النقيصة غير جارية، بل تجري أصالة عدم الزيادة، وأن قوله كلهم من قريش ليست من زيادات الرواة وليست من الوضاعين كما يدعيها البعض من العامة، بل هي أصيلة في الرواية وفي الخبر. واضح؟ بخلاف ما إذا وجدنا روايات، وهذه تحصل كثير عند الشيخ الصدوق، روايات التفسيرية يذكر رواية ويذكر في ضمن الرواية أي كذا، أو يقول مراده كذا
تفسيرية،
أو يقول بأنه وهذا كذا مثلا. كثير من الأعلام يقولوا بأن هذه يمكن أن تكون من الإمام، ويمكن أن تكون من الشيخ الصدوق، ويمكن أن تكون من الراوي. احتمالات ثلاثة عندنا. أما كونها من الإمام فهذا يحتاج إلى قرينة، لأن الإمام إذا ذكر أمرا في مقام بيان حكم مثلا لا يقول أي كذا أو مراده كذا، فيدور الأمر بين كونها من الشيخ الصدوق مثلا أو من الراوي.
ولكن ورد في قول في بعض الروايات في تفسير بعض الآيات،
لا تفسير الآية غير، نتكلم في الروايات نفسها، كلام الإمام نفسه مو في تفسير الآيات.
لا يفسر كلامه.
أيوة. زين ما يحتاج إلى تفسير كلامه إلا إذا سأل الراوي، أما إذا كان الإمام يسترسل في الكلام أو يذكر حكم شرعي ما يقول الإمام ومرادي كذا. إذا قال ومرادي كذا واضح أنها من الإمام، أما إذا قال ومراده كذا نتوقف، أو قال أي كذا أو مقصوده كذا، أو يقول وهذا يعني به كذا كما عند الشيخ صدوق واجد يقول هالعبارة وهذا يعني به كذا، فهذا يعني أنه هذا ليس من الإمام، فيدور الأمر بين كونه من الشيخ الصدوق المؤلف للكتاب أو من الراوي. على كل حال كانت من هذا أو من هذا فهي ليست من الإمام، وهذا ينفعنا في أن هذا التفسير ليس من الإمام. يبقى أن هذا التفسير فهم لأحد أعلام الطائفة مثلا، ففهمهم حجة أو ليس بحجة يدخل في باب الحجية وباب حجية فهم الأصحاب مثلا. هذه مفروغ منه، وإنما الكلام في الزيادات التي تنقل في رواية وليست موجودة في رواية أخرى مثل ما ذكرنا قبل قليل. ونلاحظ هذا كثيرا كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نتعرض إلى كتاب الشيخ الدستوري، كتاب الأخبار الدخيلة، زين، فإنه تعرض إلى قسمين من الأخبار: أخبار محرفة وأخبار موضوعة، وعنده استدراكات على كلا الطائفتين من الأخبار. نشوف كيفية ترتيبه، وهل أن الزيادة والنقيصة تعد تحريفا أم لا تعد تحريفا، وهل أنها تعد وضعا أو لا تعد وضعا. إن شاء الله نجيب الكتاب ونشوف وش فيه. وصلى الله على محمد.